بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قرأ أهل البصرة بفتح التاء ترجعون أي تصيرون إلى الله، وقرأ الآخرون بضم التاء وفتح الجيم ترجعون أي تردون إلى الله. تردون إلى الله تعالى، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما كسبت أي ما عملت من خير أو شر توفى وتجازى به وهم لا يظلمون، لا ينقص من أجورهم شيء ولا يحملون وزر غيرهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الهيثم ذكره في مجمع الزوائد أن الطبراني أخرج هذا الأثر بإسنادين، رجال أحدهما ثقات. وهذه الآية موعظة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا كان الإنسان على يقين برجوعه إلى الله وأنه سيلقى ربه وسيجازيه على أعماله، فإن هذا يحمله على تقوى الله والعمل بمرضاة الله والتخلص مما عليه من الذنوب والحقوق بتوبة صادقة. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، أي لا يكون يوم القيامة الحساب بالأموال، إنما الحساب بالحسنات. فالدنانير والدراهم لا تنفع يوم القيامة، تنفع الإنسان في الدنيا، أما يوم القيامة لو كان له مثل الأرض ذهبا ليفتدي به ما نفعه، ما ينفعه إلا العمل الصالح في هذه الحياة. في الدنيا تنفع نصف التمرة تقي الإنسان من عذاب الله، في الآخرة لا ينفع الدينار ولا الدرهم. وإذا ضعف الإيمان ضعف العمل للآخرة والاستعداد لها، ويضعف الإيمان بسبب الانشغال بالدنيا الانهماك فيها والتقصير في عبادة الله. فلو كان الإنسان من المكثرين في الطاعات، سواء كان في قراءة القرآن أو المحافظة على النوافل بعد الفرائض، وهكذا الإنفاق في وجوه الخير، يزيد إيمانه ويبقى على نور وخوف وتقى، بخلاف الذي يغفل وينشغل بالدنيا تلهيه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قد يصل بعض الناس به الحال أن ينشغل بالدنيا إلى أن يفرط فيما أوجب الله عليه فيترك الطاعات ويعرض عن الصلوات، فإذا مات على هذا الحال خسر خسرانا مبينا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما حرم الله الربا أباح السلم، وقال: أشهد أن السلم المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية: ابن الملقن ذكر أن السند صحيح إلى ابن عباس أن هذه الآية نزلت في السلم، لكن رجح ابن عطية وغير واحد أنها عامة في السلم وفي غيره، وذكر ذلك إجماعا. قولوا إذا تداينتم أي تعاملتم بالدين، يقال داينته إذا عاملته بالدين إلى أجل مسمى، الأجل مدة معلومة، معلومة الأول والآخر، أن يقرضه في تاريخ كذا ويكون عليه قضاء هذا الدين في تاريخ كذا. والأجل يلزم في الثمن والمبيع في السلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل محله، وفي القرض لا يلزم الأجل عند أكثر أهل العلم، في القرض لا يلزم أن يكون إلى مدة محددة، لكن إذا طلب من باب لا يحصل مماطلة بحقه ليكون له حق المطالبة بعد انتهاء الأجل، فهذا باب الحزم أو باب التعامل فيه سعة. عامة نعم، لكن هو يقول الآن جاءت فيه الأدلة من حيث الحديث ابن عباس فيه من السلم هو كالسلف وزنا ومعنى، وأيضا فيه تحديد للمدة وللأجل، فوجد في تعامل الصحابة من يقترض ولا يحدد أجلا، بخلاف السلم هذا من شروطه لا يصح إلا بتحديد مدة وتقديم الثمن وتأجيل مثمن. فاكتبوه أي اكتبوا الذي تداينتم به بيعا كان أو سلما أو قرضا. وقد جاء بعدها بيان فائدة الكتابة، فالإنسان قد ينسى ويحصل له عدم ضبط إما لمقدار المال أو إذا قضاه بعض المال ولم يكتب ربما يكون محل شجار وخلاف ونزاع، فإذا كتب ذلك هذا أضبط، كما قال تعالى وأدنى ألا ترتابوا. اكتبوا الذي تداينتم به بيعا كان أو سلما أو قرضا. واختلفوا في هذه الكتابة، فقال بعضهم هي واجبة والأكثرون على أنه أمر استحباب، فإن ترك فلا بأس كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وقال بعضهم كانت كتابة الدين والإشهاد والرهن فرضا، ثم نسخ الكل بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، وهو قول الشعبي. ثم بين كيفية الكتابة، لا شك أن من الحزم أن يكتب الإنسان الدين سواء كان له أو عليه، لأن ترك الكتابة ذريعة للاختلاف والتخاصم والنزاع، وقد يحصل شيء من الاختلاف لأسباب أخرى فتسبب الخلاف في قضايا متعلقة كالدين ونحوه، وهذا ما يحصل كثيرا بين الناس في تعاملاتهم. وإذا لم يكتب ربما نسي أن صاحبه قد أدى ما عليه فيسيء به الظن، وربما يحلف ذاك وذاك يسيء به الظن ويحصل خلاف، فالكتابة أسلم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال ثم بين كيفية الكتابة فقال جل ذكره وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي ليكتب كتاب الدين بين الطالب والمطلوب كاتب بالعدل أي بالحق، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجر ولا تأخير، ولا يأبى أي لا يمتنع كاتب أن يكتب. واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب وتحمل الشهادة على الشاهد، فذهب قوم إلى وجوبها إذا طولب، وهو قول مجاهد، وقال الحسن يجب إذا لم يكن كاتب غيره، وقال قوم هو على الندب والاستحباب. لكن هذا فيه نهي، ولا يأبى كاتب أن يكتب، فيكون ظاهره أنه يجب عليه الكتابة إلا إذا وجد غيره. وقال قوم هو على الندب والاستحباب، وقال الضحاك كانت عزيمة واجبة على الكاتب والشاهد. فنسخ قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني سياق الآية ولا يضار كاتب ولا شهيد، أنه لا يضار الكاتب فيما كتبه ولا الشهيد، لا يجوز الإضرار به إذا شهد، لكن هذا مفهوم عكسي، أنه لا يجوز الإضرار بالكاتب إذا لم يكتب وبالشاهد إذا لم يشهد. هذا كان مفهوم كلام الضحاك. كما علمه الله أي كما شرعه الله وأمره، فليكتب وليملي للذي عليه الحق يعني المطلوب، يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه. والإملال والإملاء لغتان فصيحتان معناهما واحد جاء بهما القرآن، فالإملال هنا والإملاء قوله تعالى فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وليملل هي بمعنى الإملاء، الإملال الإملاء. وليتق الله ربه يعني المملي، ولا يبخس منه شيئا أي ولا ينقص منه أي من الحق الذي عليه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي جاهلا بالإملاء قاله مجاهد، وقال الضحاك والسدي طفلا صغيرا، وقال الشافعي السفيه المبذر المفسد لماله أو في دينه. قوله أو ضعيفا أي شيخا كبيرا، وقيل هو ضعيف العقل لعته أو جنون. أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو أعمى أو عجمة أو حبس أو غيبة لا يمكنه حصول الكتابة أو جهل بما له وعليه، فليملل وليه أي قيمه بالعدل أي بالصدق والحق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مقاتل أراد بالولي صاحب الحق، يعني إن عجز من عليه الحق من الإملال فليملل ولي الحق وصاحب الدين بالعدل لأنه أعلم بحقه. واستشهدوا أي وأشهدوا شهيدين أي شاهدين من رجالكم يعني الأحرار المسلمين دون العبيد والصبيان والكفار، وهو قول أكثر أهل العلم. وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبيد. فإن لم يكونا رجلين أي لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان أي فليشهد رجل وامرأتان. وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال، واختلفوا في غير الأموال. واتفقوا على أن شهادة النساء غير جائزة في العقوبات يعني في الحدود. وإما استدلوا به في حد الزنا أنه لا يكون الشهادة من النساء أن الآية ذكرت الأربعة شهود والأربعة لا يكون إلا من الرجال، وأيضا لأن هذا ينزه عنه النساء، ولأن الآية ما ذكر فيها شهادة النساء إلا في التعامل في الأموال في هذه الآية، وأيضا ما يختص بالنساء من شهادة الرضاع. قال واتفقوا على أن شهادة النساء غير جائزة في العقوبات، قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء يعني من كان مريضا أو من كان مرضيا في ديانته وأمانته، في ديانته وأمانته معناه أن العدل هو المرضي في دينه وأمانته. وشرائط قبول الشهادة سبعة: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وانتفاء التهمة. المروءة هذه تحتاج إلى نظر، أما انتفاء التهمة فقد وردت بها أدلة الذي في قلبه حقد على صاحب غمر أو خصومة أو نحو ذلك وهكذا شهادة القانع لأهل البيت، شهادة الرجل لقريبه، الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وانتفاء التهمة. قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر، معنى الآية فرجل وامرأتان كي تذكر إحداهما الأخرى، ومعنى تضل أي تنسى، أن تضل إحداهما أي تنسى، يريد إذا نسيت إحداهما شهادتها فتذكرها الأخرى فتقول: ألسنا حضرنا مجلس كذا وسمعنا كذا، قال: وذكر أو وذكر بمعنى واحد وهما متعديان، من الذكر الذي هو ضد يعني كأن ذكر، ذكر والذكر بمعنى واحد وهما متعديان، من الذكر الذي هو ضد النسيان. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل أراد به ما دعوا لتحمل الشهادة، سماهم شهداء على معنى أنهم يكونون شهداء، وهو أمر إيجاب عند بعضهم، وهل الإشهاد على التبايع واجب أو غير واجب هذا لم يذكره. استشهدوا شهيدين من رجالكم، لقد ذكر أهل العلم أن الاستشهاد على التبايع مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذاك الأعرابي الذي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم فرسا قال له: من يشهد لك؟ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد، فشهد خزيمة بن ثابت ثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل شهادته شهادة رجلين. إذا ما معنى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا؟ هل معناه إذا ما دعوا لأداء الشهادة أم إذا ما دعوا لتحملها؟ والمعنى يحتملها، لكن قد ذكروا هذا أنها لتحمل الشهادة، إذا دعي ليشهد. قال: وهو أمر إيجاب عند بعضهم، وقال: قوم تجب الإجابة إذا لم يكن غيرهم، فإن وجد غير فهم مخيرون، وهو قول الحسن. وقال قوم: هو أمر ندب وهو مخير في جميع الأحوال، وقال بعضهم: هذا في إقامة الشهادة وأدائها. فمعنى الآية: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة التي تحملوها. وفي مثل هذا الحال إذا لم يوجد إلا هؤلاء الشهداء ويترتب على كتمان شهادتهم ضياع الحق فتجب عليهم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال الشعبي: الشاهد بالخيار ما لم يشهد، ما لم يشهد، يعني إذا طلب منه الشهادة معناه أنه يجب عليه أن يشهد. ولا تسأموا أي ولا تملوا أن تكتبوه، الهاء راجعة إلى الحق، صغيرا كان الحق أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا، إلى أجله إلى محل الحق، ذلكم أي الكتاب أقسط أعدل عند الله، لأنه أمر به، واتباع أمره أعدل من تركه، وأقوم للشهادة، لأن الكتابة تذكر الشهود، وأدنى أي وأحرى وأقرب إلى ألا ترتابوا تشكوا في الشهادة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تقديره، إلا أن تكون تجارة حاضرة دائرة بينكم ومعنى الآية إلا أن تكون تجارة حاضرة يدا بيد تديرونها بينكم ليس فيها أجل، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يعني أعطاه السلعة وأعطاه الثمن، لكن بعضها تكون من الأمور التي تحتاج إلى إثبات، إذا كانت المبالغ كبيرة فهذا يحتاج إلى أن يكتب، هذا معلوم من عادة الناس أنه إذا اشترى أرضا سيارة عقارا يحتاج إلى كتابة، أما إذا كان اشتري سلعة ويذهب دفع ثمنها ويذهب فما يحتاج في كل شيء أن يكتبه. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يعني التجارة. وأشهدوا إذا تبايعتم، قال الضحاك هو عزم من الله تعالى، والإشهاد واجب في صغير الحق وكبيره ونقضي ونسيئه، وقال الآخرون هو أمر ندب كما تقدم في قصة ذلك الأعرابي. قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، هذا نهي للغائب وأصله يضارر، فأدغمت إحدى الرائين في الأخرى ونصبت لحق التضعيف لالتقاء الساكنين واختلفوا فيه، فمنهم من قال أصله يضارر بكسر الراء الأولى، وجعل الفعل للكاتب والشهيد، فمعناه لا يضار الكاتب فيأبى أن يكتب، ولا الشهيد فيأبى أن يشهد، هذا يضارر، ولا يضار الكاتب فيزيد أو ينقص أو يحرف ما أملي عليه، ولا الشهيد فيشهد بما لم يستشهد عليه أو فيشهد بما لم يستشهد عليه، وهذا قول طاووس والحسن وقتادة. وقال قوم أصله يضار بفتح الراء على الفعل المجهول، وجعلوا الكاتب والشهيد مفعولين، ومعناه أن يدعو الرجل الكاتب أو الشاهد وهما على شغل مهم فيقول أن نحن على شغل مهم فاطلب غيرنا، فيقول الداعي إن الله أمركما أن تجيبا ويلح عليهما. فيشغلهما عن حاجتهما فنهي عن ذلك، والمعنى أوسع من ذلك ليس فقط من هذا، وأيضا لا يجوز الإضرار بهم في مجرد الشهادة والكتابة لأن هذا شيء أمرهم الله بأدائه، فبعض الناس لو شهد عليه آخر شهادة حق ربما آذاه أو اعتدى عليه وانتقم منه، وإن كان قريبا قاطعه وقال أنت ما فيك معروف أنا من أقاربك تشهد علي، وحصلت بينهم الخصومات. ولا يضار كاتب ولا شهيد، فإنه فسوق بكم وإن تفعلوا، قال وإن تفعلوا ما نهيتكم عنه من الضرار فإنه فسوق بكم، أي معصية وخروج عن الأمر، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وهذه قد نبهنا عليها قبل أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن الأمر بالتقوى ليس متصلا بما بعده، فقوله تعالى ويعلمكم الله الواو استئنافية، فليس معنى ويعلمكم الله إذا اتقيتم، وهذا يدل عليه أدلة أخرى، أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اتقوا الله وآمنوا برسولي يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا، وهذا القول يرجحه الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا في تفسير هذه الآية، أن الأمر بالتقوى أمر منفرد، ويعلمكم الله أمر آية إخبار آخر. إلى هنا سبحانك وبحمدك.